أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. فتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء من لقاءاتنا الموسومة بمحاسن التأويل ويتأملات في كلام رب العزة والجلال جل جلاله. وتذكيرا للإخوة الذين يكتبون معنا نبين ما يلي: كنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله نتحدث في سورة الأحزاب، ثم انتقلنا إلى الحديث في سورة البقرة حتى يتيسر لنا الحديث عن آيات الحج التي كنا قد توقفنا عندها في العام الماضي. ومن هذا اللقاء إن شاء الله تعالى إلى أن نختم القرآن سنمضي تدريجيا، أي أننا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وتكلمنا عنها إجمالا ولم نفصل لسببين: الأول كان ضيق الوقت، والثاني أنها كانت مرتبطة بآيات الحج، فعرجنا عليه ما يتناسب وما تبقى. أما الآن فنفرد لها الحديث ونستمر في الشرح إلى ما شاء الله. نسأل الله أن ييسر لنا أن نختم تفسير كتابه. قال ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فيما مضى أيها المبارك مر تقسيم الناس إلى قسمين، أين في الحج؟ فقال الله: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا أين؟ هذا قسم. يقابله قسم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذان القسمان كان الرب جل وعلا يتكلم عنهما حال كونهما أين؟ في الحج. حال كونهما في الحج. ثم إن الآيات التي ستأتي ستتحدث عن قسمين آخرين عامين في الحج وفي غير الحج، بل إن الأصل أنهما في غير الحج. فقال ربنا: ومن الناس، من هذه بعضية، والمعنى بعض من الناس. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. أكثر المفسرين على أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان فصيحا بليغا يظهر الإيمان ويبطن النفاق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر الذي هو النفاق. والصواب أنها، أي الآية، عامة في كل مبطن كذب أو نفاق أو كفر. والصواب أن الآية عامة في كل من هو مبطن لكذب أو كفر أو نفاق أو حسد أو غل على أهل الإيمان. هذا الصواب. يقول ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الإعجاب هو استحسان الشيء والميل إليه مع التعظيم. ما الإعجاب؟ استحسان الشيء والميل إليه مع التعظيم. لأنه إذ لم يكن هناك شيء من التعظيم ولو يسير لا يسمى هذا إعجابا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهذا الذي يعجبك قوله من جرأته على الله، وليس شرطا أن تكتب كل شيء، من جرأته على الله أنه يشهد الله على ما في قلبه، وهو يعلم أن الله يطلع على غير الذي يقوله. فالذي يقوله شيء يستخدم فيه فصاحته وبلاغته ورونق كلامه، ومع ذلك حتى يقنعك يشهد الله على ما في قلبه. وهذه جرأة على الله، لأنه يعلم أن ما يقوله ليس هو الذي يبطنه. ثم يقول الله جل وعلا: وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة، مع هذا الذي يظهره إذا قدر ماذا يصنع؟ قال الله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سنقف وقفة مع الفعل سعى، وقفة لغوية في معانيه، في معاني أي شيء؟ الفعل سعى. قال ربنا وإذا تولى سعى في الأرض. هذه الفعل سعى أيها الأخ المبارك أصله حقيقة السعي المشي الحثيث. ما حقيقة السعي؟ المشي الحثيث. ومن هنا سمي المشي بين الصفا والمروة سعيا لأنه مشي حثيث. هذا حقيقة الكلمة أصلها. ثم إن الفعل سعى يستخدم في اللغة بحسب تعبير القرآن وتعبير اللغة في أمور عدة، منها ما يلي: يسمى السعي في كسب الإنسان وعمله، يسمى السعي، يطلق السعي على كسب الإنسان وعمله، يطلق السعي على كسب الإنسان وعمله. قال ربنا جل جلاله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي قام بالعمل والكسب الذي يؤدي إلى الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا دليل على أن السعي يكون بمعنى الكسب والعمل. كما يأتي السعي بمعنى الإصلاح بين الناس ورفع الإضرار، بمعنى الإصلاح بين الناس ورفع الإضرار. قال عمرو بن كلثوم وأن من الساعي كليب ومقصود بالساعي كليب أن كليبا كان يصلح بين الناس، أن كليبا كان يسعى في الصلح بين الناس ورفع الإضرار عنهم. كما يأتي السعي بمعنى، قلنا حقيقته المشي الحثيث، وقلنا قضية الكسب والعمل، وقلنا رفع الإضرار عن الناس. يأتي كذلك بمعنى العزم على تحصيل الشيء، العزم على تحصيل الشيء. ومنه قول الله جل وعلا في حق فرعون: ثم أدبر يسعى، أي يعزم على تحقيق مراده. قوله جل وعلا في حق فرعون: ثم أدبر يسعى. هنا يقول الله تعالى عن هذا وأضرى به: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث الزرع، وسمي الحرث زرعا أو سمي الزرع حرثا لأنه بعد أن يحصد يحرث من جديد. والنسل يطلق على كل الأولاد، سواء أولاد بني آدم أو أولاد الحيوانات، لأنه ينسل من بطن أمه. والمقصود هنا أولاد الحيوانات في المقام الأول، لارتباط أولاد الحيوانات بالحرث، لارتباطها بالحرث. ثم قال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وما أن القرآن في المقام الأول كتاب موعظة وهدى، ينبغي على المؤمن أن يتجنب الفساد لأن الله لا يحبه. ومن الفساد في الأرض سفك الدماء ورفع السيف على المسلمين، أو إنشاء قنوات تبث الأذى والشرور، أو تبني التجارة بملابس ينجم عنها إذهاب الخلق القويم في الأمة. فهذه وأضرابها كلها تسمى فسادا في الأرض، كلها تسمى فسادا في الأرض، والفساد لا يحبه الله. قال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قرنت كلمة العزة بكلمة بالإثم، هذا يسمى في عرف البلاغيين للاحتراس. لماذا؟ للاحتراس. الاحتراس من أي شيء؟ ليست العزة يا بني على إطلاقها مذمومة، فهناك عزة محمودة. قال الله جل وعلا: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واضح؟ فالعزة المحمودة هي العزة التي ينالها المرء بالدين وباعتصامه بربه، والعزة المذمومة التي تكون مصحوبة بالإثم. فلهذا جعلها الله جل وعلا مصحوبة بالإثم هنا، حتى يكون هناك احتراس من أنه ليس كل عزة مذمومة، ليس كل عزة مذمومة. وإذا قيل له اتق الله، أي هذا الذي يبطن ما لا يظهر ويظهر ما لا يبطن، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة. والعزة هنا بمعنى حمية الجاهلية، بمعنى حمية الجاهلية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهنا ينبغي للمرء أن تتواضع نفسه ويطمئن قلبه وتستكين جوارحه إذا قيل له اتق الله، ولهذا قيل إن من أبغض الخلق إلى الله رجل يقال له اتق الله فيقول لك ليصرف الحديث عليك نفسك، ولا ينبغي لأحد أن يستكبر عن هذه الكلمة. وقد قيل إن الخليفة العباسي هارون الرشيد وقف أحد اليهود يريد أن يرفع مظلمة إليه عاما عند بابه يرده الحجاب، وهارون لا يدري، فرصد هذا اليهودي لهارون في بعض طرقه، فلما قابله على عنفوان هارون المعروف قال له يا أمير المؤمنين اتق الله، فنزل هارون من فرسه وأرخى نفسه أي تطامن وتواضع وأخذ يسمع لليهودي، فلما فرغ من هذا قيل له ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إنني خفت أن أدخل في من قال الله فيهم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حسبه جهنم تكفيه جهنم، ولا بئس المهاد هذا عند العرب أسلوب ذم، أسلوب ذم، وبئس أيها المبارك للذم، ويقابلها في المدح نعمة، ويقابلها في المدح نعمة. ولا بئس المهاد، هذا طائفة من الناس، يقابل هذه الطائفة قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويشري هنا بمعنى يبيع، بمعنى يبيع. والأظهر أن الفعل يشري في القرآن لم يرد إلا بمعنى يبيع، والأظهر أن الفعل يشري في القرآن لم يرد إلا بمعنى يبيع. قال الله جل وعلا في خبر نبيه يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي وباعوه بثمن بخس. فهنا قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري أي من يبيع نفسه، وهذه الآية اختلف في من هو المراد بها، وأكثر أهل العلم على أنها تنصرف أول ما تنصرف إلى صهيب ابن سنان المعروف بصهيب الرومي وكنيته أبو يحيى رضي الله عنه وأرضاه، وأصله أنه كان أسيرا ثم نشأ صعلوكا في مكة، وصعلوك بمعنى فقير قليل الحال رث المال، ثم ما لبث أن اغتنى، فلما جاء الإسلام كان صهيب من السابقين الأولين، فلما أراد الهجرة منعته قريش، ومما احتجت به في منعه أن يخرج أنهم قالوا له إنك أتيتنا صعلوكا لا مال لك، فوالله لن تخرج وقد جمعت المال، فتنازل عن أمواله مع الاختلاف كيف تنازل عن أمواله، هل دلهم على أماكنها، هل أعطاهم إياها، هذا كله ليس له علاقة في تحقيق المناط في القضية، لكن المقصود أنه أراد أن يبيع ذلك كله من أجل أن يفوز برضوان الله، وهذا من أعلى المقامات وأرفع الدرجات. قال الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الرأفة أرق الرحمة وألطفها، من الرأفة؟ أرق الرحمة وألطفها. هذا صهيب رضي الله عنه كان في زمن ما عبدا لقريش فلم ترأف به، فلما باع نفسه لله من الذي رأف به؟ الرؤوف الرحيم رب العباد جل جلاله، لما باع نفسه لله رأف به الرؤوف الرحيم جل جلاله. ثم لماذا قال الله هنا الاسم رؤوف دون أسمائه الحسنى الأخرى وكل أسماء الله حسنى؟ أن من مظاهر رأفته جل وعلا بعباده أمور، نذكر منها اثنتين ثم نذكر الثالثة المتعلقة بصهيب. فغير المتعلقة بصهيب من مظاهر رأفة الله التي هي أرق الرحمة وألطفها، من مظاهر رأفة الله أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. أعيد، من مظاهر رأفة الله أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. ومن مظاهر رأفة الله أن لو قدر أن أحدا أذنب وكفر 100 عام أو أقل أو أكثر ثم تاب وصدق مع ربه أسقط الله عنه كل ما مضى، أسقط الله عنه كل ما مضى، وهذا من مظاهر رأفة رحمة الله جل وعلا. هذان اثنان قلنا غير مرتبطين ارتباطا مباشرا بموضوع من؟ بموضوع صهيب، لكن موضوع صهيب يتعلق بالمظهر الثالث، وقد قلنا إن صهيبا أخبر الله عنه، وهذا قلنا ينطبق على صهيب وغير صهيب، هذا على القول أنها نازلة في صهيب، أن أخبر الله عن هذه الطائفة التي يمثلها صهيب هنا بقوله ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. عندما يبيع المرء نفسه، أنا أسألكم من المشتري؟ الله. ما الثمن؟ الجنة. جيد، هذه النفس وهذا المال الذي ضحى به صاحبه في أصله ملك لمن؟ ملك لله. وهذه الجنة التي يدخلها الله من باع نفسه من أجله ملك لمن؟ ملك لله. فمن مظاهر رأفة الله أنه يشتري ملكه بملكه، أنه يشتري ملكه بماذا؟ بملكه، رأفة ورحمة بعباده، يشتري ملكه بملكه. والله جل وعلا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري الله، والمشترى النفس والمال، والثمن الجنة. وينطبق هذا على حال صهيب هنا، لكننا نلحظ ونعلم يقينا أن النفس والمال والجنة كلها خلق لله وملك لله. فمن مظاهر رأفته جل جلاله وعظم خيره أنه يشتري ملكه بملكه، رحمة بعباده ورأفة بهم، وهذا من أعظم مظاهر رأفة الله. ولهذا ختمت ذيلت هذه الآية التي صدرت بقول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ذيلت بقول الله والله رؤوف بالعباد. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. السلم هنا بمعنى الإسلام والمسالمة، بمعنى الإسلام والمسالمة. وأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في من المخاطب أصلا بهذه الآية، فقال بعضهم إن المخاطب بها المنافقون، أي دعوة لهم في أن يدخلوا في جميع شرائع الدين، وهذا عندي أضعف الأقوال، لأن الآية صدرت بقول الله يا أيها الذين آمنوا. القول الثاني أن المخاطب بالآية أولا هم أولئك الذين أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه، فنقل بعضهم ولا أعلم لهذا دليلا قويا سندا أن عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من يهود شق عليهم في الدين أمران: الرضا بعدم محبة يوم السبت، لأن اليهود تعظم السبت، فشق عليهم أن لا يعظموا يوم السبت، وشق عليهم أن يحبوا الإبل ويأكلوا من لحومها، لأن الإبل محرمة في ملة بني إسرائيل، قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو من؟ يعقوب. والذي حرمه إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها، والذي حرمه إسرائيل على نفسه ما هو؟ لحوم الإبل وألبانها. فاليهود لا تأكل لحوم الإبل ولا تشرب ألبانها. وهذا القول في ظني ضعيف، أن يقال إن عبد الله بن سلام كان يعظم يوم السبت وكان لا يحب الإبل إبقاء على شيء من اليهودية، هذا لا يتفق مع ما جاء في سيرته العامة رضوان الله تعالى عليه، خاصة إذا حملنا آية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أن المقصود به عبد الله بن سلام، واضح هذا. والصواب والعلم عند الله أن هذا خطاب لكل مؤمن، أن يقبل شرائع الدين كلها، أن يقبل شرائع الدين كلها ولا يفرق ما بين شيء منها كافة، أي في الإسلام جميعا، في الإسلام كله. هذا معنى قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا، اللام هنا نافية أو ناهية؟ ناهية. ما القرينة على أنها ناهية؟ حذف. النون، القرين هنا حذف النون. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا يسوقنا، تعمدت هذا السؤال لمسألة، وهي أن من قواعد الترجيح، أكتب، أن من قواعد الترجيح أنه إذا اختلف النحاة في شيء فينظر إلى رسم القرآن، فينظر إلى رسم القرآن فاصلة، فيكون رسم القرآن مرجحا إن وافق قول أحدهما. والمثال على هذا قول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى. سأشرحها ثم أبين لك أين المسألة فيها. هذه اللام أيها المبارك اختلف هل هي ناهية أو نافية، والفرق بين لا الناهية ولا النافية من حيث الأثر أن لا الناهية تجزم، ولا النافية لا تجزم ولا تنصب، ليس لها أثر على الفعل، ليس لها أثر نحوي على الفعل. أعيد، لا النافية ليس لها أثر على الفعل، في حين أن لا الناهية تجزم. واضح؟ قال بعض العلماء إن اللام هنا سنقرئك فلا تنسى، قالوا إنها ناهية، بمعنى أن الله جل وعلا يقول لنبيه: أنا سأقرئك القرآن ويجب عليك ألا تنسى، فنهاه عن النسيان. وقال آخرون إن لا هنا نافية، والمعنى أن الله جل وعلا تكفل بإقرائه لك، وتكفل بألا تنساه، وتكفل بألا تنسى. إذن تنازع النحويون هنا هل هي لا ناهية أو لا نافية. قلنا في القاعدة من الذي يرجح رسم القرآن، رسم القرآن المتفق عليه أن تنسى جاءت مختومة بالألف المقصورة، بالألف المقصورة، فوجود الألف المقصورة يدل على أن لا ليست ناهية، لأنها لو كانت ناهية لما وجدت هذه الألف، فيصبح جزم بحذف حرف العلة. فبقاء حرف العلة في رسم المصحف دليل على أن لا هذه نافية وليست ناهية. واضح؟ وهذا من قواعد الترجيح، أن ينظر إلى رسم المصحف، إذا اختلف النحاة ينظر إلى رسم المصحف. فقول الله جل وعلا هنا: ولا تتبعوا، ليس فيها خلاف، لكنني جعلت منها طريقا لتبيين مسألة مهمة، وهي معرفة بعض قواعد الترجيح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إلى هنا انتهى الوقت، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، ونكمل في اللقاء القادم بعون الله تعالى الآية هذه والتي تليها: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. فتسامى.